الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الضحى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعدد تبارك وتعالى مننه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، لما لله في ذلك من الحكمة البالغة، فتوفي أبوه وهو أبو عبد الله وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم ماتت أمه بعد ذلك وهو صغير، عمره 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ثم توفي أيضا وهو ابن 8 سنين، كفله عمه أبو طالب إلى قبيل الهجرة، ثم توفي أبو طالب فنالت من قريش ما لم تكن تنل منه قبل ذلك، ثم أذن الله له بالهجرة وحماه بما يسر له من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى تولى رعايته وأحسن رعاية حتى نصره وأتم به الدين وأكمل به النعمة جل وعلا. ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك إلى من يحميك ويربيك، وهو أمه قبل موتها، ثم جده عبد المطلب، وكان يحب حبا شديدا ويقدمه على أبنائه، وكان له فراش في ظل الكعبة في الحجر لا يجلس فيه أحد، لأنه كان شيخ قريش وكبيرهم وكبيرهم، فلا يجرؤ أحد على الجلوس في فراش عبد المطلب. يأتي أحيانا فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عليه وهو صغير، لأن عبد المطلب توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، كان يجلس إذن قبل 8 صغير، يتجرأ يجلس في فراشه، فإذا أقبل عبد المطلب نهره أعمامه وأمروا بالقيام، فيسمعهم أبو طالب فيقول: دعوا ابني فسيكون له شأن، فتفرس فيه وعرف أنه سيكون له شأن، فكانت صفات النجابة بادية على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصغر، فجلوسه على هذا الفراش يدل على قوة قلبه، شجاعته وقوة نفسه، وأنه قائد، لأن هذا الفراش موضوع لأكبر رجل في مكة هو جد عبد المطلب، لا يجرؤ أحد أن يجلس عليه، أن هذا تمييز له بأنه هو شيخ مكة وكبيرهم ومقدمهم. هذا صبي عمره 7 سنين أو 6 سنين يأتي ويجلس على هذا الفراش، مع أن أعمامه أبناء عبد المطلب لا يجرؤ واحد منهم يجلس عليه وينهرونه فلا يقوم، فيسمعهم أبو طالب وهم ينهرونه فيقول: دعوه فإن ابني هذا سيكون له شأن. ولا شك صار له أعظم شأن عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو إمامهم وقائدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل: ما الحكمة من نشأته يتيما؟ الحكمة ظاهرة، من أجل أن إذا عاش يتيما عرف معنى اليتم والحرمان، فسيكون عنده من الحنان الشيء الكثير على اليتامى والضعفاء والفقراء والمساكين، لأنه جرب اليتم وعرف حال اليتيم كيف يكون حاله عند فقد أبيه وحاجته إلى من يحوطه ويرعاه وينصره ويقويه، فلذلك أمره جل وعلا بما يقابل يماثل حاله: فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك يتيم وعرفت اليتم وحاجة اليتيم للحنان والرعاية والنصر والتقوية، فإذا كما ذقت مرارة اليتم فلا تقهر يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. الضلال كما معروف نوعان: ضلال عن عمد وقصد، وهذا مذموم كما في قوله تعالى: غير مغضوب عليهم ولا الضالين، الذين تركوا الحق عن قصد وعمد. والضلال هو الثاني غير مذموم، وهو عدم معرفة الحق من غير تقصير من الشخص، لأنه ما عرف الحق ولا سمع به ولم يقصر في البحث عنه، لأنه لا سبيل له إلى البحث عنه. فهذا يعني معناه ضالا، أي عن الشريعة لا يعلمها لأنها لم تنزل بعد. فهذا ليس فيه ذم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو خبر عن حاله، يعني كان يقول إنك كنت يعني لا تعرف الدين، وليس في هذا نقص أو تقصير منه عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي لم ينزل بعد، كما في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذ هذا خبر عن عدم علمه بالدين، وامتنان من الله سبحانه وتعالى عليه بتعليمه الدين وإنزال الوحي عليه. إذن هذا بيان للنعمة وليس ذما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد، وكان يبغض الأصنام بغضا شديدا. جاء شخص وحلف له بالأصنام، قال: لا تحلف بها، فما شيء على الأرض أبغض إلي منها. حلف له باللات والعزى، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. فكان عليه الصلاة والسلام على الفطرة على التوحيد، وكان على الصدق والأمانة حسن الخلق والبعد عن الشرك وعن الأخلاق السيئة. لا يعرف عنه عليه الصلاة والسلام زلة، لا في كذب ولا في خيانة ولا شرب خمر ولا زنا ولا غير ذلك من الأخلاق الرذيلة، بل كان على التوحيد وعلى أحسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. لكنه لا يعرف كيف يعبد الله لأن الشريعة لم تنزل. وجدك ضالا، قال في قبلها: وجدك، ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل فآواك لأجل التعميم، لأن النعمة واسعة ليست على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، بل آواه وآوى من معه من المؤمنين بنصره وحفظه تبارك وتعالى. إذا لو قال فآواك صارت نعمة خاصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه قال فآوى، أي آواك وآوى من معك من المؤمنين. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما ضيق عليهم في مكة هاجروا المدينة، فآواهم الأنصار بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة حتى فتحوا فارس والروم وصاروا هم ملوك الأرض. إذن آواه وآوى كل من معه من المؤمنين. كذلك في الآية الثانية: وجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك، لأن نعمة عامة. فهدى أي هدى الجميع، هداك وهدى من معك من المؤمنين. وجدك عائلا فأغنى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في أول أمر ليس ذا مال، ليس عنده مال، حتى تاجر بمال خديجة. كان في البداية يرعى غنما على قراريط، يعني قليل من المال لأهل مكة، عمل شاق وأجرته يسيرة. فكان عليه الصلاة والسلام قليل المال في أول الأمر، وهذا كله بحكمة الله تبارك وتعالى، من أجل أن لا يطغيه المال وأن يشعر بحاجة الفقراء والمساكين، لأنه جرب الحاجة. ومعروف أن الشخص الذي لم يجرب الحاجة لا يشعر بحال الآخرين من الفقراء والمساكين والضعفاء، لأنه لم يجرب هذا الحال. فإذا قلوا فقير ما يتصور ما معنى الفقر، لأنه لم يفقد شيئا من الملذات، لا من طعام ولا من شراب ولا سكن ولا مركوب، يسمع به لكنه لا يستطيع أن يتصوره. يعني كما في القصة الطريفة المشهورة، يقول واحد من الأغنياء قيل له: الناس جوعانين ما وجدوا خبز يأكلونه، وش قال؟ قال: خلهم يأكلون بسكوت، يظن بسكوت أقل شيء، لأنه موجود عنده من أقل المأكولات عنده. فهذا يعني الله له كتب صحيحة وصحيحة لكن معبرة، أنه اللي يعيش في غنى لا يشعر بحاجة الآخرين، لأنه ما جرب يأخذ شيء من الطعام شيء من اللباس أو المركوب أو المسكون أو السكن، يعيش في رفاهية. فيقول فلان فقير مسكين محروم لا يجد حتى الطعام الضروري أو اللباس الضروري، ما يتصور هذا. فالله سبحانه وتعالى أذاقه شيء من اليتم وشيء من الحاجة من أجل أن يشعر بحاجة الآخرين عليه الصلاة والسلام. وجدك عائلا فأغنى، أغناه قبل البعثة بمال خديجة رضي الله عنها، أنها أعجبت بأمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه وطلبت منه أن يتاجر بمالها، فتاجر به وربح، صار عنده خير كثير. ثم بعد الهجرة جعل الله سبحانه وتعالى رزقه في ظل رمحه، له خمس الخمس، كما في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس، وهذا كثير، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخر شيئا لغد. يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما كان عليه الصلاة والسلام يدخر المال. قد يدخر الطعام، كان يدخر الشعير والتمر لكل امرأة في آخر عمر بعد فتح خيبر وبعد ما وسع الله عليه، كان يدخر لأزواجه طعام سنة من الشعير والتمر، لكنه لم يكن يدخر النقود، يعني هذا قوت ضروري، لكن ما عداه من الملذات لم يكن يدخر النقود. مات عليه الصلاة والسلام ولم يوجد خلفه وراءه إلا سلاحه وبغلته ودرع من سلاح وسيف وبغلة وأرضا ترك صدقة عليه الصلاة والسلام، يعني كان يجود بكل ما يجد ولا يدخر شيئا عليه الصلاة والسلام من المال. يعني كل هذا الغنائم التي جاءته كان يصرفها في مصالح المسلمين، في الجهاد، في الصدق، يحسن، يعطي الوفود وغيرهم من المحتاجين. فكان عليه الصلاة والسلام يجود بما عنده. مرة صلى العصر فخرج مسرعا يشق الصفوف، ليس من عادته أن يخرج بهذه الطريقة، ففزع الصحابة رضي الله عنهم من سرعته، حديث صحيح البخاري. فسألوه بعد ذلك عن هذا الخروج السريع، قال تذكرت تبرا عندنا، التبر والذهب قبل أن يصفى ويضرب، قال ذكرت تبرا عندنا فخشيت أن يحبسني، أي عند دخول الجنة، قال فأمرت بقسمته. يعني لما تذكره، يمكن ذكره في الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة، لم يصبر دقيقتين أو ثلاث يسبح كالعادة، سلم وقام خرج مسرعا يخشى أن يموت قبل أن يصل للبيت، فأمر بقسمة هذا الذهب الموجود. وكان ومرض مرة وتحت فراشه سبعة دنانير، سبعة دنانير جاءت قريبا فوضعها تحت الفراش، ثم أخرجها من تحت الفراش ووضعها في يده وقال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقيه وعنده هذه، لأنه مرض فخاف أن يموت من هذا المرض وعنده هذه السبعة دنانير، سبعة فقط، قال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقيه وهذه عنده، فأمر بقسمتها. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا من المال أبدا مهما كثر أو قل، ويقول لو أن لي أحدا ذهبا ما أحببت أن تمر علي أن تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فالدنيا كانت لا تساوي شيئا عنده عليه الصلاة والسلام، لأن قلبه متعلق بالآخرة. قال وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، كذلك لم يقل فأغناك، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. فالصحابة رضي الله عنهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وملكوا الكنزين الأحمر والأبيض، صاروا ملوك الأرض. ثم جاءت الأوامر والوصايا، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تقهره وتدفع عن حقه وتظليمه. القهر هو أخذ الشيء ظلما، أو العدوان بضرب أو نهر أو ما شابه ذلك بغير حق، فيكون مقهورا لكنه لا يستطيع أن ينتصر لنفسه. وأما السائل فلا تنهر، مهما كان السائل حتى لو شككت أنه غني لا تنهر، أنه ما قال وأما الفقير فلا تنهر، لا، قال أما السائل حتى لو شككت أنه غني وأنه كاذب لا تنهر، لكن انصحه قل يا أخي ترى ما يجوز، من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، ينصح برفق لكنه لا ينهر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف. وأما السائل، وقال بعض العلماء حتى السائل عن العلم ليس خاصا بالمال، لو جاءك واحد أنت عالم وجاء يستفتيك يسألك عن العلم حتى لو كان أسلوبه غليظا ترفق به ولا تنهره، يعني لو لوحق بالسؤال يتعلم، وهذا يسأل المال إما أن تعطيه وإما أن ترده برفق. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بعضهم قال النعمة هنا النبوة، وحدث أي أنشر العلم وبين الدين، لكن هذا ليس بظاهر تماما، فالأقرب أنه التحدث بنعم الله على سبيل الشكر، لأن التحدث بالنعمة قد يكون على سبيل الفخر، يتفاخر إنسان عندي وعندي وعندي وكذا، وقد يكون على سبيل الشكر. قال كيف حالكم؟ يقول الله بخير الحمد لله، إحنا بصحة وعافية وآمن ونعمة وخير، نسأل الله أن يرزقنا الشكر، الحمد لله إحنا بخير، فيبدأ يثني على الله سبحانه وتعالى ويذكر ما عنده من الخير، هذا طيب، هذا من باب الشكر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أستي له معروف فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. حتى من الناس واحد أستي لك معروف تثني عليه عند الناس، قول فلان جزاه الله خير ما قصر، سوالي كذا وسوالي كذا، الله يجزاه خير، الله يوفقه، فتذكر هذا المعروف الذي أهدي أو أستي إليك حتى المخلوق، فالله سبحانه وتعالى حقه أعظم. فينبغي المؤمن أن يتحدث بنعم الله على سبيل الشكر، وإن خاف العين جاز له أن يكتم عن بعض الناس، إذا خشي من شخص أنه يصيبه بعين محروم مثلا له أن لا يتحدث عنده لأجل أن لا يصيبه بعين، يعني التحدث أمام المحرومين ولا يتصدق، يقول الله عندي أرض في فلان وعندي كذا وعندي خير وكذا، يذكر أملاك كثيرة عند فقير ولا يعطيه شيئا ربما يصيبه بعين، فيتحدث بنعم الله على الوجه المناسب الذي لا يحق به ضرر. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه وأن يحسن ختامنا، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.